مساء الخير على صديقنا العزيز. خلال الفترة من 2010 ل 2014 أكبر صندوق النقد الحكومة اليونانية إنها تنفذ حزمة إجراءات اقتصادية قاسية جدا، كان أبرزها رفع الدعم عن البنزين اللي زاد سعره بشكل كبير وخلى كتير من اليونانيين يتخلوا عن سياراتهم. بس ده ما كانش حل لأن تكلفة النقل هي كمان زادت كتير. رغم كده الصندوق ما رحمش المواطن اليوناني وخلى الحكومة تفرض ضرائب إضافية على أسعار الوقود، شملت ضريبة القيمة المضافة وضريبة الطاقة. يعني الحكومة بقت تبيع الوقود للمواطن بسعر أعلى من تكلفته بعد ما كانت بتدعمه، وده طبعا تسبب في موجات متتالية من غلاء الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن. الأمر من كده أنه ظهر في اليونان مصطلح جديد اسمه فقراء الطاقة، ودول ناس عايشين في الريف والمناطق الجبلية كانوا بيعانوا من صعوبة تدفئة البيوت بسبب غلاء أسعار البنزين. عشان كده ما كانش غريب إن الشعب يحرق محطات الوقود في المظاهرات الاحتجاجية. أزمة اليونان الاقتصادية بدأت في بداية الألفية لما اكتشف الشعب إن حكومته بتكذب عليه وإن الدين العام وصل ل 360 مليار يورو مش 70 زي ما بيقول، وعجز الميزانية وصل ل 15% مش 1% زي الأرقام الرسمية. في اللحظة دي هرب كتير من المستثمرين ورجال الأعمال بفلوسهم، خصوصاً أصحاب الأموال الساخنة، وارتفعت تكلفة الاقتراض بصورة مذهلة، وسلمت اليونان رقبتها لصندوق النقد الدولي اللي فرض إجراءات قاسية على الشعب، شملت خفض الإنفاق الحكومي بما في ذلك الأجور والمعاشات ورفع الدعم والتوسع في فرض الضرائب وبيع الأصول المربحة وخصخصة قطاعات حيوية زي المية والكهرباء والاتصالات والطيران وتقليص الإنفاق على القطاع الصحي وتسريح آلاف الموظفين من القطاع العام. تخيل أنه في 2013 اليونان كان مطلوب منها توفر 13.5 مليار يورو عشان تسدد أقساط الديون للصندوق وشركائه فيقوموا يدوها حزمة تمويل جديدة. وقتها الحكومة ما كانتش عارفة تجيب فلوس منين بعد ما نفضت جيوب الشعب، فراحت لفلوس المعاشات، وفعلا اقتطعت منها ربع قيمتها وجمعت 9.3 مليار يورو، وكمان رفعت سن التقاعد ل 67 سنة بدل 65. في وثيقة مسربة قالت رئيسة بعثة الصندوق لليونان ديليا فالكوليسكو إن هي نفسها اتفاجئت من استسلام الحكومات اليونانية للشروط القاسية اللي تسببت في إفقار الشعب بعد ما خسر معظم المواطنين تلت رواتبهم وارتفعت البطالة لنسبة 27%، وأصبح يغادر اليونان سنوياً حوالي 100,000 شخص، ووصلت نسبة الدين من الناتج المحلي 180%. في 2015 هتاخد الأمور في اليونان منحة مختلف على إيد أستاذ الاقتصاد السياسي يانيس فاروباكيس اللي انتخب كوزير للمالية عشان ينجح في تعبئة الشارع اليوناني لرفض شروط الصندوق المجحفة واللي وصفها بأنها إذلال لشعبه. يانيس قدم خطة مضادة قايمة على حماية حقوق الطبقات الوسطى والمهمشة، بالإضافة لاستراتيجية أطلق عليها اسم التعافي المستدام، شملت الحفاظ على ما تبقى من القطاع العام مع إصلاحه وتوظيفه بشكل مثالي، بالإضافة لدعم الشركات المربحة الموجهة للتصدير وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة وشركات تكنولوجيا المعلومات وعدد محدد من القطاعات الإنتاجية المختارة بعناية. بالمناسبة يانيس اللي اعتاد انه يروح الوزارة على دراجته النارية وهو شايل شنطته على ظهره، النهاردة هو واحد من أقوى الأصوات في أوروبا دعماً لفلسطين، لدرجة انه في أبريل 2024 اتمنع من دخول ألمانيا لحضور فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني. المهم يا صديقي العزيز، خطة يانيس أثبتت فعاليتها وسندها الشعب اللي صوت بنسبة 61% ضد القبول بحزمة إنقاذ جديدة وفق شروط الدائنين في استفتاء 2015، لكن حاربتها أطراف كتير أبرزها صندوق النقد اللي رفض مشاركة يانيس في كتير من الاجتماعات المشتركة، وتوقع مسؤولين فيه إن اليونان في طريقها للتخلف عن تسديد ديونها. لكن على عكس التوقعات دي خرجت اليونان من أزمتها بفضل زيادة الصادرات وتنامي الاستثمارات وتحولها إلى مركز إقليمي للتعليم والصحة عشان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 7% سنوية، وتتراجع تكلفة الاقتراض لأقل من 4% بعد ما كانت 63% في 2012، وتنخفض نسبة القروض المتعثرة وغيرها بقى من الأرقام الإيجابية اللي خلت رئيس الحكومة يقول لقد اعتدنا أن نكون النموذج السيء في أوروبا، الآن نحن ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة اليورو. للسيسي زود أسعار البنزين رغم انخفاض أسعار البترول عالميا، وإمتى هيرفض شروط صندوق النقد اللي بتذل المصريين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
قاعدين انتوا تركبوا العربيات وكيكي وكيكي يا المهندس طارق زود البنزين ما تقلقش.
اهلا بيكم. يوم 22 ابريل سنه 2013 قدم جوز الفنانين احمد رزق وهاني رمزي فقره ساخره عن ارتفاع سعر انبوبه البوتاجاز ل 8 جنيه في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، اللي سخروا من وعوده وخطاباته بكلمات بعضها جارح. الغريب ان رمزي ورزق التزموا الصمت تماما في عهد السيسي، رغم ان الانبوبه وصلت النهارده ل 200 جنيه، يعني 25 ضعف سعرها ايام مرسي. السيسي اللي قال قبل كده انه عذاب للمصريين قرر يعيد على الشعب بزياده جديده في اسعار الوقود والمنتجات البتروليه قدرها 2 جنيه للتر الواحد، وبكده ارتفع سعر بنزين 80 ل 15 جنيه و75 قرش، وبنزين 92 ل 17 جنيه وربع، اما بنزين 95 فوصل ل 19 جنيه، حتى السولار والكيروسين ارتفعوا ل 15 جنيه ونص، في حين زاد طن المازوت بقيمه 1000 جنيه عشان يوصل ل 10500 جنيه، وزادت انبوبه البوتاجاز المنزلي 50 جنيه مره واحده عشان تبقى ب 200 جنيه، اما الانبوبه التجاري فبقت ب 400 جنيه. الزيادة دي هي الثانية خلال 6 شهور وال13 في عهد السيسي، اللي أسس سنة 2019 لجنة التسعير التلقائي، ودي بتجتمع كل 3 شهور عشان تراجع أسعار الوقود وتقارنها مع الأسعار العالمية وتقرر إما تثبيت الأسعار أو زيادتها أو خفضها، لكنها من وقت تأسيسها ما خفضتش الأسعار غير مرتين بقيمة ربع جنيه، ونادراً ما ثبتتها، لأن دورها الحقيقي هو رفع الدعم كلياً عن الوقود وتحرير سعره استجابة لشروط صندوق النقد الدولي. تخيل يا صديقي أن معدل الزيادة في عهد السيسي بيوصل ل 1600%، وده لأن الأسعار في 2014 كانت كالتالي: بنزين 80 ب 90 قرش، بنزين 92 بجنيه 85 قرش، أما بنزين الأغنية 95 فكان ب 5 جنيه 85 قرش، حتى السولار بجنيه وعشر قروش. ده معناه ان لو التانك بتاع عربيتك بيشيل 50 لتر فانت قبل السيسي كنت محتاج 90 جنيه عشان تفولها بنزين 92، لكن نفس العربيه النهارده بتكلف صاحبها 860 جنيه، يعني زياده مش 100 ولا 200، لا دي اكتر من 700 جنيه. في المقابل مرتبات المصريين ما بتزيدش بنفس النسبه، مثلا الحد الادنى للاجور ارتفع من 1200 جنيه سنه 2014 ل 7000 جنيه سنه 2025 بنسبه 480%، يعني ارتفاع اسعار البنزين بيساوي 3 اضعاف زياده المرتبات، وده عكس وعود السيسي لما قال انه هيغني الناس قبل ما يرفع الدعم.
فلو انت جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل. ده عايز الأول أغني الناس، أغنيهم.
على عكس وعوده بقى، السيسي عمل كل حاجة عشان يفقر المصريين ودمر الطبقة الوسطى، وأكثر من تلت الشعب أصبح عايش تحت خط الفقر. ملايين المواطنين ما بياخدوش الحد الأدنى للأجور، وبيدخل بعضهم في اعتصامات ومظاهرات للمطالبة بتطبيقه، وده اللي تسبب في فصل آلاف العمال وحبس المئات منهم، وحتى اللي بيقبضوا أعلى من الحد الأدنى بيعانوا. يعني تخيل لو حد بيقبض 10,000 جنيه ولقى تفولة العربية هتكلفه 1000 جنيه، سهل قوي يعمل زي اليونانيين ويفكر في التخلي عنها. لكن المشكلة إن أسعار البنزين بتزيد معاها أسعار وسائل النقل، وده اللي حصل فعلا بنسبة 30%، وبسببه شفنا خناقات كتير في المواصلات الأيام اللي فاتت. في عهد السيسي أصبحت المواصلات العامة مصدر إرهاق للأسر المصرية، لأنها بتحتل المرتبة الرابعة من حجم الإنفاق بعد الأكل والسكن والصحة وقبل التعليم بأكتر من 340 مليار جنيه. كمان رفع أسعار البنزين بيكون إشارة لموجات غلاء تشمل باقي السلع والمنتجات بسبب تكلفة النقل، وبتظهر الزيادة دي سريعاً على الأكل من سندوتش الفول لطبق الكشري، وده السبب في توقع حدوث زيادة قدرها 15% على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، يعني كل السلع الغذائية، عشان تتضاعف الأعباء على المواطن في وقت بنشوف دول كتير قررت تخفض أسعار الوقود إما دعماً لشعبها أو بسبب انخفاض أسعار البترول عالمياً. خلينا أقولك أن ثلاث دول عربية هي قطر والإمارات والأردن قرروا فعلاً تخفيض أسعار الوقود، وزيها دول كتير أفريقية زي غانا وموزمبيق وجنوب أفريقيا. لكن على العكس بقى، فإحنا مش بس زودنا السعر 2 جنيه مرة واحدة، لا، ده الحكومة كمان بتخطط لزيادتين تانيين في 2025 عشان يبقى العالم كله بينعم بانخفاض أسعار البترول والمواطن المصري الوحيد اللي بيدفع فلوس زيادة. الغريبة صديقي إن الزيادة الأخيرة بتيجي بالمخالفة لوعود السيسي وحكومته اللي عملت ميزانياتها الأخيرة على اعتبار إن سعر برميل البترول 80 دولار، بينما اللي حصل هو إن سعر البترول انخفض عالمياً ومستقر حالياً عند 63 دولار للبرميل، ودي كانت فرصة كويسة لتخفيض سعر البنزين أو حتى تثبيته لنهاية 25 زي ما وعد رئيس الحكومة قبل كده.
إن إحنا لما اتعملت الحسابات بتاعتنا كلها اتعملت على أساس إن كان سعر البرميل 80 دولار، طب النهاردة السعر 73، يبقى معنى كده إن لدينا فرصة إذا استقرت الأسعار في هذا على هذا المتوسط اللي هو 73-74، يبقى عندي فرصة كدولة إن أنا ما زودش الأسعار بالصورة اللي أنا كنت حاططها كخطة من هنا لغاية آخر 25.
ده معناه بوضوح إن صندوق النقد أكبر حكومة السيسي على رفع أسعار الوقود بهدف جمع 55 مليار جنيه سنوياً من جيوب المصريين، بعد ما اعتبر إن رفع الدعم بالكامل في 2025 شرط أساسي لزيادة القرض بتاعه ل 8 مليار دولار، عشان يبقى صندوق النقد هو اللي بيحكم مصر اقتصادياً مش السيسي ولا حكومته. خبراء الاقتصاد حذروا من خطورة زيادة أسعار البنزين دلوقتي بالذات، لأنها هتزود التضخم وهتساهم في انهيار جديد للجنيه اللي لو وصلت قيمته قصاد الدولار 52 جنيه فده معناه خسائر بقيمة 320 مليار جنيه، لأنك بتستورد منتجات وبتسدد ديون وعليك التزامات بالعملة الصعبة. ساعتها ال 55 مليار اللي انت جمعتهم من زيادة البنزين مش هيكون لهم قيمة. ضيف لده ان تراجع قيمة الجنيه معناه خسارة جديدة لمدخرات المصريين وموجة تانية من غلاء الأسعار اللي هيكون وراها رفع دعم وبيع أصول وديون جديدة، وكأننا في دوامة بقالها 11 سنة ومش عارفين نخرج منها. السيسي اللي زود البنزين وقبله الغاز والكهرباء والعيش وتذاكر المترو وفرض ضرائب ورفع الدعم مصمم يمشي بالمسطرة على روشتة الصندوق اللي نجح في إنه يخرب اقتصادنا وخلانا نبيع شركات وأصول وأراضي وناخد قروض، عشان تكون النتيجة إن الدولار معدي 50 جنيه بعد ما كان بسبعة جنيه في 2014، والدين الخارجي لوحده معدي 150 مليار دولار بعد ما كان 40. الأسوأ من كده هي معاناة ملايين المصريين من العوز والحاجة اللي خلت ألاف منهم يمد إيدهم مش للناس بقى ولكن للأرض، في ظاهرة جديدة بنشوف فيها موظفين وعمال وربات بيوت بيجمعوا الكنزات والزجاجات البلاستيكية الفارغة عشان يبيعوها مقابل 70 أو 80 جنيه للكيلو. في تقرير نشره موقع المنصة حكى لؤي هشام قصص عدد من المواطنين دول، منهم مثلا محمد مصطفى اللي شغال أمين مخزن في شركة خاصة بمدينة 6 أكتوبر ومرتبه أقل من الحد الأدنى الأجور، عشان كده بيستغل المسافة اللي بيمشيها في طريق عودته لبيته في جامع الكنزات بهدف زيادة دخله والإنفاق على أولاده الثلاثة. مواطنة تانية اسمها نسمة محمود شغالة هي وجوزها مدرسين في مدرسة بمنطقة جسر السويس، راتبهم مع بعض لا يتجاوز 9000 جنيه، بيدفعوا منه إيجار وفواتير وأكل وشرب بيحسبوا احتياجاتهم كل شهر بالورقة والقلم عشان يشوفوا ممكن يوفروا ايه. نسمة بتقول انها ما كانتش تتوقع ان الازايز البلاستيك اللي بنرميها تكون سبب في زيادة دخلها بحوالي 500 جنيه شهرية، بتجيب بيهم كيلو لحمة او بتزود شوية خضار او فاكهة. نفس المبلغ اللي بتحصله جيهان مصطفى ربة المنزل اللي عايشة في كرداس واللي زوجها سواق في شركة مرتبه 5000 جنيه، وده راتب ما بيكفيش متطلباتهم الحياتية، خاصة إن بنتهم في الجامعة. أما إسلام أحمد فساب شغله كبياع خضار وبقى يشتغل سريح على تروسيكل، يشتري العبوات الفارغة من المواطنين ويبيعها لتجار الخردة بحثاً عن زيادة دخله. إسلام بيقول بشوف العجب وأنا بلم الحاجة من الناس، يعني في ناس كنت بقول عليهم أغنياء ومعاهم فلوس بشوفهم بيلموا كنزات غصب عنهم، بيزودوا الدخل عشان الدنيا مقصرة معاهم شوية. طيب كل ده كان ليه؟ إيه الإنجاز اللي اتحقق في 11 سنة دول عشان المصريين يدفعوا الضريبة دي؟ هل عملنا منظومة صحية تعالج الناس؟ طورنا التعليم بحيث نخرج أجيال جديدة تقود البلد بشكل مختلف؟ أنشأنا مصانع وبقينا بلد منتج؟ زودنا التجارة والاستثمارات؟ اهتمينا بالناس اللي في الطبقات المتوسطة والفقيرة وفكرنا إزاي نحسن مستوى معيشتهم؟ ولا اكتفينا بأننا عملنا عاصمة إدارية لسه بنصرف عليها لحد دلوقتي وبنينا قصور رئاسية وشوية طرق وكباري؟ في النهاية تجربة اليونان فيها المشكلة والحل. شفنا إزاي لما مشوا ورا صندوق النقد غرقهم، لأنه باختصار عايز يرجع فلوسه بفوائدها اللي هياخدها من جيب الشعب، وكمان عايز يورطك في مشاريع طويلة الأجل عشان يربط اقتصادك بيه وبديونه. لكن لما اعتمدوا على إمكانياتهم وحافظوا على أصولهم المتبقية ودعموا صناعاتهم المحلية قدروا يخرجوا من الأزمة ويصححوا مسارهم. وده يخلينا نسأل إمتى مصر هتدرك خطأ رهانات السيسي وتخرج من أزمتها؟ كل اللي أتمناه إن ده ما يحصلش بعد فوات الأوان. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟ سلام.